هم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، وأهلا ومرحبا في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق مع الذاكرين. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع موضوع السعادة، واسمحوا لي أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة أن يكون موضوع حلقة اليوم هو الجزء السابع، هو الجزء التاسع من موضوع السعادة. أقول أكرر، موضوعنا بفضل الله وحوله وطوله هو الجزء التاسع من موضوع السعادة. ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحوله ومدده وطوله كنا قد بدأنا لقاء الموضوع السابق، كنا قد بدأنا موضوع اللقاء السابق بمقولة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. وكنا قد تطرقنا إلى الأسوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن كل مؤمن ينبغي أن يكون قدوة. كيف يكون المؤمن قدوة؟ قلنا بثلاث مواصفات: الصفة الأولى الصلاح، الصفة الثانية حسن الخلق، الصفة الثالثة أن يطابق قوله فعله. وكنا ختمنا اللقاء الماضي بحول الله وطوله بمواصفات عباد الرحمن، ولكن الوقت لم يسعفنا فتوقفنا ونحن نتطرق لهذا الموضوع القيم وهذه الصفات الرائعة. حلقة اليوم إن شاء الله أبدأها بمقولة بعض سلف الأمة الكرام الطيبين الذي قال فيها: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. أقول وأكرر، من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. إي والله، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولو تأملت في هذا العدد الكبير الذي يشاهدني في العالم وتساءلت من أسعدنا، أسعدنا هو أعبدنا لله جل وعلا. إي والله، وكيف يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا؟ تعالوا نصل موضوع اليوم بالموضوع السابق ونواصل هذه المسيرة الرائعة. تعالوا لنعيش مع مواصفات العابدين، مواصفات عباد الرحمن، والله أسأل أن يمدنا فيها بمدد من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، يقول الله تعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العبودية أول صفة من صفاتها التواضع، ونحن إذا ما تأملنا إلى سيد المتواضعين وسيد العابدين وسيد السعداء وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لوجدنا في حبيبنا المصطفى تواضعا لا نظير له. وسبحان من صنعه، وسبحان من خلقه، وسبحان من قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. كان من تواضعه كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعمل في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمة الخرقاء المجنونة تأخذ بذراع النبي المصطفى وتسير في أي طريق من طرق المدينة، والله ما كان النبي المصطفى يقول لها إلى أين، ولا يعود نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه ربما رآه الرجل لأول وهلة، ربما نظر إلى النبي المصطفى وتأمل المهابة التي ألقاها الله تبارك وتعالى عليه، ربما اهتز بدنه وارتعد ثرائصه عندما يقف أمام النبي المصطفى بمهابته وعظامته وجلاله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الأعرابي الذي يرى النبي المصطفى لأول وهلة، لما رآه ارتعد بدنه فأقبل إليه النبي المصطفى، انظروا إلى التواضع، ربض على كتفه وقال هون عليك هون عليك، لماذا ارتعدت كل هذا الارتعاد؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، والقديد هو اللحم المشوي بالشمس. صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. بل إن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، والله يا مسلمون، كان أكثر جلوسه مع الفقراء والضعفاء والمساكين صلوات ربي وتسليماته عليه، كان يجالسهم وكان يؤاكلهم. ولما رآه المشركون يجالس هؤلاء قالوا له اطرد هؤلاء الحثالة لنجالسك، أتريد أن تعيرنا العرب بجلوسنا مع هؤلاء الحثالة؟ فأراد النبي المصطفى أن يجعل لهم جلسة خاصة، فإذا دخل الإيمان في قلوبهم كانوا من أحبابه وأصحابه. نزل القرآن فمنع النبي المصطفى من هذا الصنيع، قال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزل القرآن يقول له لا تطرد هؤلاء، فهؤلاء هم الثروة القومية للمجتمع، الأتقياء الأطهار الأخيار، هؤلاء الذين ترتفع فوق أكتافهم كل أمة فاضلة وكل أمة سوية. فلما نزلت الآيات كان النبي المصطفى يجالسهم، كان يجالس عبد الله ابن أم مكتوم، وكان يجالس صهيب الرومي، وكان يجالس بلال بن رباح الحبشي. الله الله في تواضع النبي المصطفى لهؤلاء. بل إن النبي المصطفى من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الفقراء والمساكين. انظروا إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أم محجن، تلكم المرأة الفقيرة التي كانت تلتقط القذى من المسجد رضي الله عنها وأرضاها. قالوا إنها مريضة يا رسول الله، فذهب النبي المصطفى بجلالة قدره ينظر إلى هذه المسكينة في مرض موتها، فالنبي المصطفى استشعر أنها ستموت في هذا المرض. قال إذا ماتت أم محجن آذنوني. ماتت ليلا فلم يرد أحد من أصحاب رسول الله أن يفزعوه ليلا صلى الله عليه وسلم، فتركوا النبي المصطفى نائما صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح سأل عن تلكم المرأة المسكينة، أين أم محجن، كيف حالها؟ قالوا ماتت يا رسول الله، فجهزناها ودفناها وخشينا أن نوقظك في ظلام الليل. قال ألم أقل لكم إذا ماتت أم محجن آذنوني، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله تعالى يملأها نورا بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. فذهب سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم يصلي عليها في قبرها. الله الله في تواضع النبي الحبيب المجتبى، سبحان من صنع وسبحان من فطر صلى الله عليه وسلم. بل إننا إذا ما تأملنا في شمائله مع أصحابه، والله إنني أقف خاشعا أمام الحبيب المصطفى وهو يقف يسوي الصفوف للقتال. فإذا بصحابي أعطاه الله تعالى جمال الخلق وجمال الخلق وجمال الصوت، رباه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على البر والخير، إنه أسيد بن الحضير كان يجد قلبه مع القرآن، وكان يجد قلبه مع النبي سيد الأنام، فحبه للنبي المصطفى والله لا يبارى. هو الذي قال للنبي المصطفى ذات يوم: يا رسول الله، إني أجد صفاء قلبي معك ومع كتاب ربي. وكان هذا العملاق يحلم بأمر ربما إذا سمعتموه تعجبتم، كان يحلم بأن يمس جلده جلد النبي المصطفى قبل أن يلقى الله، وأراد أن يصل إلى هذه الأمنية ويتمناها ويتشهاها، إلى أن أتى النبي المصطفى في ذات يوم يسوي الصفوف وكانت معه جريدة، فغمزه غمزة بحنان وهو يتمازح مع أخ له في الصف، فقال أسيد: آه يا رسول الله، أوجعتني. قال: ماذا تريد يا أسيد؟ قال: أريد أن أقتص. قال: خذ الجريدة واقتص من رسول الله. قال: أنت ضربتني وأنا متخفف من ثيابي، وأنت تلبس كامل ثيابك. فرفع النبي المصطفى ثيابه عن خاصرته، فلما ظهر بياض خاصرة النبي المصطفى انحنى أسيد وحضن النبي المصطفى من خاصرته، حضن النبي من خاصرته، وما طالت شفتاه جزءا من لحم النبي المصطفى إلا وأخذ يقبله. فقال له النبي المصطفى: يا أسيد، ما حملك على هذا الصنيع؟ قال: أمنية قديمة في نفسي يا رسول الله، أحببت قبل أن ألقى الله أن يمس جلدي جلد رسول الله. الله الله الله، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. وأنا من هذا الخيط أنادي على كل أخ حبيب وكل أخت مؤمنة فاضلة، ينبغي أن نسحب هذه الصفة فينا، ينبغي أن نتواضع لله. وأبشركم بقول النبي المصطفى: من تواضع لله درجة رفعه الله تعالى بها درجة، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله تعالى بها درجة. والنبي المصطفى يحذرنا من الكبر فيقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مهما كنا أصحاب مناصب، ومهما كنا أصحاب أموال، ومهما كنا أصحاب وجاهات في الدنيا، فلنتواضع لله جل وعلا، ولنصنع كما قال القائل: تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع، لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، فإذا كنت في عز ورفعة ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنع. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم وما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقدار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها زهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. ينبغي علينا أن نتواضع لله، فالكبرياء لا يليق أبدا إلا بالله، فهو الذي قال: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني شيئا فيهما ألقيته في ناري ولا أبالي. أو كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تباركت أسماؤه وجل في علاه. إذن الصفة الأولى أحبة الفضلاء الأخيار، من صفات العبودية التي نجني من ورائها السعادة التواضع لله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمت صباحا وعمت سلاما يا شيخا أرسل السعادة في قلوب العباد صباحا ومساء.
أكرمك الله يا أستاذ أحمد.
سلام الله عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أشترك معك في بعض الكلمات التي قد تعلمتها من علمك شيخي وأستاذي ومعلمي.
العفو العفو أستاذ أحمد العفو.
إني رأيت السعد يعلو جبين من نطق الشهادة، ورأيته دوما رفيقا دار من عرف العبادة. إني رأيت السعد يقتن قلب من عرف الإرادة، إن جاءته كل الذنوب احتست كأس الإبادة. هذا طريقي فلن أميل، فارتقب معنى السعادة. إن أردت السعد فاعلم أنك للسعد قريب، لا تسل عبدا فقيرا وعندك الرب مجيب. لا تحتقر ذنبا صغيرا وارتقب ربا حسيب. إني رأيت السعد مالا وقد رأيته قد مال عني، وقد رأيت السعد ولدا وعند حشري سيفر مني. وقد رأيت السعد دينا فيه هدي من ضل الطريق، عند موت هو رفيقا وصديق من فقد الصديق. وقبل أن أنهي شيخي،
فضل،
أود أن أسأل سؤالا. هناك عملة ذات وجهان، الأول هي نكاح الرجل لزوجه، والثاني هو الزنا بالأجنبية، كلاهما يشعران المرء بالسعادة، فعلمنا من علمك ما هو الفرق بين هذه وذاك. كما أشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله أستاذ أحمد مداخلتك القيمة وجزاك الله عنا خير الجزاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله يعني أرد على هذه المداخلة في موعد الإجابة على الأسئلة. أحبتنا الكرام، بعد صفة التواضع الله تعالى ذكر هؤلاء العمالقة الكبار بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله الله، إنها صفة إن لم تكن فينا ما كنا أبدا صالحين. صفة التهجد وصفة القيام. النبي المصطفى لما رأى عبد الله بن عمر رؤية وقصها على رسول الله قال له: يا عبد الله يا ابن عمر، لن تكون من الصالحين إلا إذا صليت بالليل والناس نيام. فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. وانتبهوا، عبد الله بن عمر سأل النبي المصطفى وعمره 15 سنة، ومات وعمره 100 سنة. فما ترك قيام الليل من سن 15 سنة إلى سن 100 سنة. وكان لما طال به العمر كان يصلي، فإذا غلبته عيناه خرج من الصلاة وكان بجواره إناء فيه ماء يمسح جبينه ووجهه الأنور ليواصل هذه العبادة التي قال عنها أبو قتادة: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق. إي والله، الليل لا يقومه إلا الصالحون الخلص والمؤمنون الكبار. فهؤلاء زكاهم الله تعالى بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون فعل مضارع يفيد الاستمرار، أي أن هذه صفة ثابتة تستمر ويستمرون عليها، فلم يترك واحد منهم قيام الليل إلى أن لقي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله الله، والله أكرم وأنعم بها من صفة هذه العبادة. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: من حافظ عليها عاش في سعادة، بل عاش في جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قديما قال سلف الأمة الصالح: لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس السعادة الذي يستشعرها أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش عظيم. أقولها وأكررها، قال أحد سلف الأمة الكبار الطيبين: نحن نشعر بسعادة في التهجد والقيام؟ لو كان أهل الجنة في الجنة يشعرون بها لكان أهل الجنة في عيش عظيم. الله الله، بل إنني أقول إن من حافظ على هذه العبادة والله لن يتركها أبدا. إن النبي المصطفى لما قال له ربه قم الليل إلا قليلا قام النبي المصطفى وما نام، ولما طعن في السن كان يصلي ورده صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع صلى الله عليه وسلم. وكان إذا شغله الأعداء عن قيام الليل أو شغله مرض عن قيام الليل كان يصلي في وقت الضحى 12 ركعة صلى الله عليه وسلم، وكان يعظ أصحاب الهمم العاليات فيقول من فاته ورده بالليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتبه الله له كأنه صلاه بالليل، أو كما قال سيدنا وتاج رؤوسنا صلوات ربي وتسليماته عليه. قد يقول قائل ولماذا هذه الضجة لقيام الليل؟ أقول لأنه صلاة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، من استطاع منكم أن يستكثر منها فليستكثر. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من منبر القناة الخليجية الله الله في من كثرت صلاته، الله الله في من كثرت سجداته. إن الحبيب المصطفى لم يجد شيئا يقوله لربيعة بن كعب الأسلمي عندما قال للحبيب النبي ادعو الله أن يجعلني معك في الجنة يا رسول الله، قال له النبي المصطفى إذا أردت أن تكون معي في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود لله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال النبي المصطفى لربيعة بن كعب الأسلمي إذا كنت تريد أن تكون مع الحبيب النبي أعني على نفسك بكثرة السجود لله. وأنا أبشر المتهجدين، وأنا أعلم أن من بين أحبابي الذين يشاهدونني الآن رهبانا بالليل، أعلم ذلك والله، أعلم أن فينا من إذا جن عليه الليل وخالطه الظلام كابد الليل، فهو من أولئك الذين قال عنهم الشاعر إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. هؤلاء الأطهار الأخيار الذين يكابدون الليل، هؤلاء الفضلاء الذين ذاقوا الجنة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة، جنة القيام وجنة الإقبال على رب الأنام. أبشر هؤلاء بأنهم يوم القيامة سيكونون والله من أهل العلا من الجنة. روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة سأل موسى ربه فقال يا رب من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال يا موسى أدناهم منزلة رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يقال له أدخل الجنة فينظر فيقول يا رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول ربنا له: أيطيب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: نعم ربي رضيت. قال: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في الخامسة قال: رضيت ربي. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. فقال نبي الله موسى: يا رب، إذا كان هذا أدناهم أقلهم منزلة، فمن أعلاهم منزلة؟ قال الله له: أولئك قوم غرست كرامتهم بيدي، وختمت لهم عليها، وأعددت لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله الله، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. نعم ورب الكعبة، كان النبي المصطفى يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فقيام الليل هو صلاة، والنبي المصطفى يقول: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. ولكن انتبهوا، لابد أن نعنى بالفريضة، لأنه ربما فهم إنسان مني أنه ينبغي أن نعنى بالنافلة وهي التي في المقدمة. لا، كلا ثم كلا، الفريضة أولا، لأن الله تعالى هو الذي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب، قولوا أمين أحبتي الكرام. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته، ولا بد له منه. الله الله، إذن لابد من الفريضة. وأنا أهمس في أذنك أخي الحبيب الكريم، لا تصلي الفريضة في البيت ما دام الله تعالى قد أعطاك الصحة والعافية وتستطيع الذهاب إلى المسجد. أتمنى أن تغادر البيت وتنزل إلى بيت الله لتشهد الجماعة وتسعد بسعادة الجماعة، وتلتقي بإخوانك، ولتحرص على الصف الأول، وتتنافس مع إخوانك في طاعة الله جل في علاه. إنني تأملت عبد الله بن المبارك، كان له عبد يباع ويشترى، فلما أذن المؤذن توضأ العبد وسبق عبد الله بن المبارك إلى بيت الله ووقف في الصف الأول. فلما ذهب عبد الله بن المبارك بعده وهم يخرجون من المسجد، قال: إني أستحي من الله تعالى أن تكون عبدا عندي، لقد سبقتني إلى طاعة الله، أنت من اليوم حر لوجه الله. وأعتقه لأنه سبقه في طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هيا نودع الكسل ونذهب إلى بيوت ربنا. إننا لو تأملنا في أسرة المرضى في المستشفيات، ونظرنا لأولئك الذين كانوا يرفلون في صحة وعافية، وابتلوا بالمرض الذي أقعدهم على الأسرة البيضاء في المستشفيات، إذا تساءلنا مع أحدهم: ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى أن تعود إلي الصحة من أجل أن أركع وأسجد وأذهب إلى بيوت الله. أنني تأملت شابا هنا في هذه القناة، رأيته على شاشة الخليجية أصيب بحادث وشل شللا رباعيا، فلما رأيت أحبابي من الدعاة يتساءلون معه: ما هي أسمى أمانيك؟ قال: أسمى أماني أن يرد الله تعالى علي الصحة والعافية، فأقوم فأصلي فأسجد لله تعالى سجدة، فلا أقوم إلا في صبح القيامة. الله الله. قال: أتمنى أسمى أمانية أن يرد الله تعالى علي الصحة، فأقوم فأصلي فأسجد لله تعالى سجدة لا أقوم إلا في صبح القيامة يقبضني الله تعالى وأنا ساجد. فهو لا يتمنى الصحة من أجل دنيا إلى زوال، ولكنه يتمنى الصحة من أجل طاعة ذي العزة والجلال. فأنتم أحبتي الكرام، يا من أعطاكم الله تعالى الصحة والعافية، لا تبخلوا على أنفسكم. فإذا أذن المؤذن وقال الله أكبر، نفضوا أكفكم مما في أيديكم وانطلقوا إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنني أذكر في هذا المقام شيخا عالما من علمائنا مر على شاب ثري يركب سيارته الفخمة الضخمة، وأذن مؤذن العصر فقال يا ولدي انزل فصلي معنا في بيت الله. فسخر الشاب من الشيخ وقال اذهب يا شيخي وسأكون معك في الصف الأول، ولكنني سأذهب أولا لأدير ماثور المزرعة. فتركه الشيخ وصلى بالموحدين إماما، وهو خارج من المسجد وجد زحاما شديدا عند مزرعة الشاب، فجرى الناس خلف الإمام وقالوا له أيها الشيخ الكريم الفاضل، أتدري الشاب الذي قلت له انزل فصلي معنا فريضة العصر، أتدري ماذا حدث له؟ ذهب ليحرك ماطور المزرعة فسقط في بئرها فقبضه الله تعالى في وقت صلاة العصر. وأنا أتساءل يا مسلمون، لو كان يعلم أن ملك الموت ينتظره في وقت صلاة العصر، هل كان سيترك بيت الله؟ وأنا وأنت لا نعلم متى يقبضنا الله. فإذا قال الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر، يا أحبتي الفضلاء، إني أحبكم في الله، أنصح نفسي وأنصحكم، نفضوا أكفكم واذهبوا إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال النبي المصطفى، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بل قال النبي المصطفى، ما هو أشنع وأفضع، هممت أن آمر رجلا يؤم المسلمين ثم أذهب مع بعض أصحابي ومعنا حزم من حطب لنذهب فنحرق على أناس بيوتهم لأنهم تركوا الجماعات. أقول وأكرر، لأذهب فأحرق على أناس بيوتهم لأنهم تركوا الجماعات. وما قال النبي المصطفى هذا الكلام إلا لخطورة وعظم شأن صلاة الجماعة. فالفريضة في المقدمة، أقول وأكرر، الفريضة في المقدمة. فإذا عنينا بالفريضة فلنعنى بعد ذلك بالنافلة، لأنه من عني بالنافلة وترك الفريضة فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. أقول وأكرر لأربط الخيط ببعضه، النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ صلاة الليل جهاد، مجاهدة للنفس، والنفس تأمرنا دائما بالكسل والدعة. فعندما أقوم أنا وتقوم أنت والنوم لذيذ والفراش يسحبنا والنعاس يغالبنا، فإذا قام أحدنا ونفض النعاس وقام يكابد الليل، ولا سيما في الصيف، فالذي يقوم الليل في الصيف بطل. أقول أكرر، الذي يقوم الليل في الصيف بطل، لأن الليل في الصيف قصير. الله الله، عندما يقتطع المسلم وتقتطع المسلمة من الليل ساعة. الله الله، لقد تأملت رجلا من سادات التابعين لما قام في جوف الليل ووجد الفراش يسحبه والنعاس يغالبه، زحف من فوق السرير وقال لنفسه، قومي والله لأزحفن بك زحفا في طاعة الله حتى يكون الكسل منك أنت لا مني أنا. أيظن أصحاب النبي المصطفى أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا وقام يناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه. ومعذرة، سنواصل الحديث معكم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
الخليجية، نور وبصيرة.
أمهات المؤمنين هن خير الأمهات،
هن خير الأمهات.
إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات.
أمهات المؤمنين هن خير الأمهات،
هن خير الأمهات.
من تزوجنا النبي حسن بالعيش الهني،
من تزوجنا النبي حسن بالعيش الهني.
في سنى النور البهي من إله السماوات،
من إله السماوات.
إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات.
قد سمعنا العلم منه ونقلنا الدين عنه،
قد سمعنا العلم منه ونقلنا الدين عنه.
فأتانا كل أمر فيه فقه السيدات،
فيه فقه السيدات.
إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات.
كنا عونا للرسالة ضد أعوان الضلالة،
كنا في بيت الرسول صائمات القائمات،
صائمات القائمات. لم يعشنا مترفات كنا حقا راضيات،
لم يعشنا مترفات كنا حقا راضيات.
بقليل من طعام وكثير من صلاة،
وكثير من صلاة.
إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات.
قد تخيرنا السلامة ونعيما في القيامة،
قد تخيرنا السلامة ونعيما في القيامة.
ما تخيرنا حياة أو أمورا زائلات،
أو أمورا زائلات.
إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات.
أمهات المؤمنات.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله.
أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، هذا التابعي العملاق الذي قام في جوف الليل فوجد الفراش يسحبه والنعاس يغالبه، زحف من فوق السرير وقال لنفسه: قومي، والله لأزحفن بك زحفا في طاعة الله حتى يكون الكسل منك أنت لا مني أنا. أظن أصحاب النبي المصطفى أنهم سيستأثرون به دوننا، والله لنزاحمنهم فيه، والله لنزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. وقام يناجي ربه بكلامه ويتملق بإنعامه ويركع ويسجد ويبكي في جوف الليل. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهذه عبادة لا يستطيعها إلا المؤمنون الخلص، ومن قام بها أحبتي الكرام فقد استطاع أن يجاهد نفسه ويأخذها بخطامها إلى الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أم جلال، يا أهلا وسهلا.
أم جلال من ليبيا.
أعرف يا أم جلال صديقة البرنامج.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وزيدكم نور يا ربي، يا قناة الخليجية والشيوخ، كل الشيوخ المسلمين يا ربي من المشرق إلى المغرب، والسلام على المسلمين كلها من المشرق إلى المغرب. وانصر أخوتنا المجاهدين يا فضيلة الشيخ، ما تنسوش الدعاء لأخوتنا المجاهدين، في ناس مجاهدة في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في حال ما تنسوش الدعاء. عفوا يا فضيلة الشيخ، عندي ليك نبي نسألك سؤال.
تفضل أبو جلال.
ونكون نحن عندنا في ليبيا عندنا المرأة كيف تنحى الرباط متاعها، يجوها وتذبح وتوكل ويهدوها يهدو لها في الهدايا. ويعني هذه بدعة يا فضيلة الشيخ تقريبا، هذه بدعة يعني ماشي. احنا عندنا تو اي وحده يموت زوجها بتجي تنحي الرباط نتاعها الاربع شهور عشر ايام يجيبوا لها الهدايا وذبح وماكله. ممكن هذه مش موجوده في الاسلام يعني فضيلة الشيخ.
ايوه اسمعكم مجلال قولي
الدعاء يا فضيلة الشيخ. ونبي اخوتنا المشاهدين المسلمين يدعوا لي بتفريج الكربه نتاعي، وادعي لي يا فضيلة الشيخ بتفريج الكربه.
اسال الله ان يفرج كربك يا مجلال، اسال الله ان يفرج كربك وكروب المسلمين يا رب، ويعطيك فوق ما تتمني. اللهم استجب وتقبل. ونشكرك على مداخلتك واتصالك. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن قيام الليل مناخ مجاهدة، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأعظم وأكرم بمواجهدة النفس في طاعة العلي الأعلى. النفس أمارة بالسوء تدعونا للكسل وتدعونا للراحة، فلا بد أن نأخذها بخطامها إلى الله جل وعلا من أجل راحة أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا قيام الليل أحبتي الفضلاء لو تأملنا فيه سنجد أن قيام الليل فيه حل لجميع مشاكلنا. من كان مريضا أقول له قم في جوف الليل واشكو حالك لله. من كان فقيرا أقول له قم في جوف الليل واشكو حالك لله. من كان مظلوما أقول له قم في جوف الليل، قم في جوف الليل واشكو من ظلمك لله جل وعلا. لقد ظلم وزير من وزراء الدولة العباسية امرأة عجوز، فقالت والله لا أشكونك لمن رفع السماء بلا عمد، فسخر منها وقال إن العلماء يقولون أقرب ساعة يكون الإنسان فيها في جوف الليل الآخر، قومي وادعي علي في جوف الليل. فقامت المسكينة بفطرة سليمة وصدقت كلام ذلك الوزير، وما كانت تعلم وقت القرب من الله، وقامت تشكوه إلى الله وقالت إني مغلوبة فانتصر لي. فاستجاب جبار السماوات والأرض، فلما نزل سيف انتقام الله على هذا الرجل قبل أن يضربوا عنقه أتت هذه المسكينة وقفت عند قدمه قالت والله ما كنت أعلم ساعة القرب من الله إلا بعد أن دللتني عليها، فقمت في جوف الليل فشكوتك لمن رفع السماء بلا عمد، وها هو سيف انتقام الله تعالى ينزل فيك. وأنا أقول لكل حبيب يسمعني في العالم، لا تظلمن ما دمت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب، فإن دعاءه لا يحجب، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولقد قرأت عن خالد البرمكي وهو من البرامكة، لما سأله سائل كنتم في قصور وحضور وجنات وسعادة وأموال، لماذا سلبتم هذا بعد العطاء؟ لماذا عدا عليكم هارون الرشود فسلبكم من بعد هذا العطاء؟ فقال خالد البرمكي اسمعوا وانتبهوا يا مسلمون، قال لعلها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، فاستجابها الحي القيوم. أقول أكرر، قال لعلها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، فاستجابها الحي القيوم. فأنا أقول لأصحاب الحاجات قوموا في جوف الليل واشكوا حالكم لله. أيضا من يشتكي سوء أخلاق زوجته وسوء أخلاق ولده وهو أي نعم من الصالحين ومن الفضلاء الأخيار، أقول له قم واشكو حالك لله عز وجل. لقد أعجبني طالب العلم الذي طرق باب شيخ وقور، طرق بابه في ساعة من ساعات الليل، قال إنني أرى أبناءك في الحي شامة وعلامة، وأرى زوجتك صالحة، وأراك تهنأ بأمن وسكينة وجنة في بيتك معجلة في الدنيا قبل الآخرة. بالله عليك دلني على المنهج التربوي الذي ربيت به زوجتك وأبنائك. فابتسم الرجل الصالح وقال: والله ليس عندي منهج تربوي، أتعتقد أنني درست الدكتوراه والماجستير؟ لا والله يا ولدي، إنما أنا أقوم في جوف الليل في الساعة التي يتنزل فيها ربنا في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ فقمت فدعوت الله كما أمر، فاستجاب ربي كما وعد. الله الله، والله إنها برقية من القناة الخليجية لكل أخ حبيب ولكل أخت فاضلة، أن نترك الكسل، كفانا نوما ولنقم في جوف الليل، نشكو حالنا لله تباركت أسماؤه، ندعوه ونتوسل إليه بيقين. يعني أنا لا أريد أن يقول قائل: سنجرب. هذا ليس بأدب مع الله، هذا ليس بأدب مع الله، ولكن أقول لك: قم، ويقينك بمقدار 1,000,000% أن الله تعالى سيستجيب. وقم وادع الله تعالى دعاء المضطر، دعاء المضطر، قم واذرف الدمعات بين يدي رب البريات وأنت على يقين، كما قال المصطفى الأمين: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. نعم، قوموا وادعوا ربكم بيقين، لأن الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم، واسمعوا يا مسلمون: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. لا إله غيره ولا رب سواه. قوموا واضرعوا واذرفوا الدمعات بيقين. وأنا أيضا أطير برقية لكل ابن حبيب يسمعني وكل شاب فاضل يشاهدني، أقول له: إذا وجدت عنة من الآباء والأمهات فكنت أنت على صلاح، وكان الوالد بعيدا عن ربنا سبحانه، أو كانت الأسرة برمتها بعيدة عن الله، لا تبتئس. قم يا حبيب الشاب في جوف الليل واضرع إلى الله، وإن شاء الله الله تعالى سيستجيب، وستهتدي الأسرة برمتها بدعائك في جوف الليل. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك في جوف الليل، إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقربه. أعجبني هذا الشاب الذي نشأ في أسرة الأب لم يركع فيها ركعة ولا الأم تركع فيها ركعة، والبيت ضائع بشبابه وفتياته، ولكن الله تعالى أراد أن يسوق الهداية لذلكم الشاب عن طريق زميل له في المدرسة. كان عمر الشاب 15 سنة، كان يجلس مع زميل له صالح في الدقائق المعدودات بين الحصة والحصة، كان الشاب الصالح يعظ هذا الولد. فمرة فمرة دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلبه، ومرة بعد مرة أخذه إلى المسجد ليسمع دروس العلم من العلماء الربانيين. سبحان ربي العظيم، لما دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلبه، جمل وجهه بهدي رسول الله، وجمل باطنه بمراقبة الله، وأصبح كتاب الله لا يفارقه، وأصبح السواك لا يفارق جيبه. أتدرون ماذا صنع هذا الوالد؟ والله يا مسلمون، انقلب هذا الوالد حربا على ولده الصالح، رغم أن الهداية لم تأتي عن طريق الوالد، إنما أتت من عند الله عز وجل بسبب هذا الصديق. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال من أختنا الفاضلة أسماء من القاهرة؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت أسماء.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ معلش أنا عندي سؤال يخصني وسؤال يخص والدي الله يرحمه.
طيب تفضلي.
بابا كان قبل ما يتوفى، هو تعالج من مرض فيروس سي، وكان ما شاء الله خف وما كانش عنده أي حاجة، وبعدين مرة واحدة عمل حادثة جت موته فجأة يعني هو صغير. كان بص يا شيخ، هو بابا والله كان أهله معروف، بص الدنيا كلها هنا عندنا حزنت عليه.
نعم.
كان كويس جدا، بس كان دايما هو يعني كان عمر ما حد احتاج حاجة ولا شاف حد محتاج حاجة قدامه إلا داله، كان أهله بجد معروف كله بيشب كده، بس كان قليل الصلاة في المسجد وأحيانا في البيت بيفوت صلاة بسيطة.
نعم.
وكان بس حاجة من 11 سنة، يعني أنا عايز أسأل هو مثلا يتحاسب على الصلاة بتاعته اللي فوتها من 11 سنة بس، ولا يتحاسب من الأول؟ بس هو بصراحة كان بيقل في الصلاة أحيانا، بس كل حاجة بيعملها زكاة وصوم وقراية قرآن وكل حاجة، بس مش عارفة ليه كده يعني. إحنا كلنا هنا في البيت هو
يا أخت نعم أسماء في أيامه الأخيرة كان يصلي.
بص حضرتك يا شيخ، هو كان بيصلي في الأول زي الآخر، يعني كان ساعات بيفوت صلوات بسيطة، كان ممكن يفوت العشاء في قبل ما ينام، كان بيجي مثلا من شغله طول النهار تعبان يفوت العشاء كده.
نعم. لا يعني قبل أن يموت حافظ على الصلاة؟
مش قوي يا شيخ، ما أنا زي بقول لحضرتك يعني ساعات بيفوت صلاة اتنين في اليوم، ساعات بيصلي اليوم كله، ساعات بيصلي بالأسبوع كامل، فإحنا نعم مش عارفين.
طيب هذا هو السؤال الأول أخت أسماء.
السؤال الثاني، أنا انتقدت وأنا في الشهر الرابع من الولادة، قصدي من الحمل، كنت حامل يعني في الشهر الرابع وانتقبت، كنت كويسه جدا وبحافظ على الاذكار وبحافظ على الصلوات وكل حاجه يا شيخ ممكن تتصور، ودايما ذكر وقران. بعد ما ولدت فضلت كده شويه، بعد كده بنتي اخذتني كتير، وبعدين بدات ابقى عصبيه دايما، وبعدين كمان قلت من الذكر بصراحه، وقلت من القران وكده، اتشغلت بيها جامد يعني. وبعدين فانا حس يعني يا شيخ قلت من كل الحاجات دي ومش عارفه ارجع تاني، يعني كل ما ارجع يومين ارجع تاني، والذكر خلاص من كتر ما كنت بقوله على لساني بقيت دلوقتي قلت الذكر، مش عارفه ارجع الذكر تاني، قلته تاخدني مثلا اعمل اي حاجه
ان شاء الله. ابشري ارد عليك يا اخت، ارد ان شاء الله عليك في موعد الاجابه على الاسئله. نعم اختنا الفاضله الكريمه، المخرج يقول لم يبقى لك إلا 3 دقائق، وكنت أتمنى والله أن يطول معكم اللقاء، فالكلام معكم ممتع وجميل، ولكن أصحاب هذه المداخلات لهم حق علي، أتوقف عند هذا الحد على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقائنا القادم. أولا أشكر الأخ الحبيب أحمد على مداخلته القيمة وعلى أبياته الرائعة التي أسعدنا بها في هذا البرنامج. والحقيقة الأخ الفاضل الأستاذ أحمد عودنا مع كل برنامج أن يعطينا الكلمات التي تتناسب مع الموضوع، وأنا قلت له من فوق منبر قناة الرحمة يعني قلمك سخي، عندما تختمر الفكرة في رأسك تجتمع جيوش العاطفة لتمتعنا بكلماتك الرقيقة الرقراقة. أما عن سؤاله، هو يتكلم عن السعادة، فهناك رجل يسعد سعادة حقيقية بزوجة صالحة ينعم بها في الفراش الحلال، وهناك شاب يبحث عن متعة الفراش الحرام مع امرأة تشاركه المعصية، هذا يزعم أنه في سعادة، والرجل المتزوج امرأة صالحة يعيش في سعادة. نريد أن نوضح الفرق بين الأمرين. الرجل الذي يزعم أنه يسعد عندما يزني ويرتكب الفواحش، أقول له هذه سعادة وهمية، لأنه ما ارتكب إنسان معصية لله إلا وشقي، فالله تعالى هو الذي قال هذا الكلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آه آه من صياط الندم التي تلهب ظهره إذا خلع نفسه من المعصية. بل إن النبي المصطفى حذره تحذيرا خطيرا، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي رواية أخرى إذا زنى الزاني خلع الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظلة. إن عاد إلى الله عاد إليه الإيمان. وأنا أقول له أو تأمن أن يقبضك الله وأنت متلبس بالحرام؟ فإذا قبضك رب الأنام ماذا ستقول لجبار السماوات والأرض؟ أسأل الله أن يتوب على المسلمين والمسلمات. أما بالنسبة للنكاح فهو سعادته، قال الله تعالى عنها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وابحثوا عن معنى السكن ستجدوا فيه السعادة التي لا حدود لها. أما عن أم جلال جزاها الله خير وطلبها أن ندعو المجاهدين، أسأل الله باسمه الأعظم أن ينصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يصب عليهم النصر المؤزر صبا صبا، وأن يدحر أعداءهم في نحورهم، ويجعل أعداءهم غنيمة باردة لهم. قولوا آمين يا موحدون، فلعلها ساعة إجابة. الأخت أم جلال بتقول يعني أحيانا عندنا في ليبيا لما واحدة يموت زوجها، إذا مات زوج امرأة الناس يقدمون لها الهدايا، وطبعا هذا يعني إن كان المقصود منه طعام يقدمونه لها لأن زوجها مات، هذا من السنة وليس بدعة، لأن النبي المصطفى هو الذي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. إنما لو كان الهدايا يعني هدايا يعني تخص المرأة من ذهب وأشياء ثمينة، وكان هذا عادة موجودة في هذا المجتمع، نقول هذا ليس من دين الله في شيء، بل هو من الابتداع في دين الله جل وعلا. ولكن إذا كانت الهدايا من طعام فأكرم بها وأنعم. أما عن أخت الفاضلة الأخت أسماء باختصار شديد، أنا أقول إن أمر أباك إلى الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بعفوه، ولكنه إذا كان في فترة من الزمن لا يصلي وتاب إلى الله تعالى وبدأ يصلي إلى أن قبضه الله تعالى، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. أما إذا كان يصلي مرة ويفرط مرة وقبضه الله تعالى على هذا الحال فأمره إلى الله، ولكن الله أسأل أن يعامله بعفوه. ولا تنسي يا أخت أسماء أباك من الدعاء، فأنت من عمله، أنت من كسبه، ولا ينفع ولد والده بأعظم من الدعاء. قال النبي المصطفى إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، منهم أو ولد صالح يدعو له. أما عن تفريطك يا أخت أسماء بسبب الولادة وبسبب الإنجاب، فهذا التفريط نستطيع أن نتداركه، وما دمت معترفة بتقصيرك فهيا من الآن أخت الكريمة الفاضلة اشحذي الهمة وكوني مع الله تبارك وتعالى بهمة عالية، عودي إلى الأذكار وعودي إلى النوافل وعودي إلى الطاعة، والله أسأل أن يعيننا ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، أشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم، إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا إله